الحمد لله. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. هذا الجزء من الرسالة عظيم الفائدة، فيه مسائل عديدة اعتقادية ومنهجية. نبدأ بالمسألة الاعتقادية الكبرى، وهي الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر إجمالا هو أن تؤمن بأن كل شيء عند الله بنظام وتحديد، ليس هناك شيء عند الله فوضى لا تحديد له ولا علم لله به، بل كل شيء محدد ومنظم عند الله تعالى. وهذا يتضمن الأمور الأربعة التي نذكرها بعد ذلك، وهذا هو معنى الإيمان بالقدر تفصيلا. الإيمان بالقدر تفصيلا أن تؤمن بأربعة أشياء. الشيء الأول علم الله الأزلي الشامل، فالله تعالى يتصف بصفة العلم، والعلم الذي نتحدث عنه هنا له صفتان: الشمولية والأزلية. فالشمولية بمعنى الإحاطة بكل شيء، أي إن الله أحاط بكل شيء علما، فليس هناك شيء لا يعلمه الله صغيرا كان أم كبيرا. الصفة الثانية الأزلية، أي إن علم الله سابق على حدوث الأشياء، فليس الأمر أن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، بل يعلمه قبل وقوعه، وعلمه صفة أزلية كأزليته جل وعلا، كما أن الله تعالى لم يزل بذاته فهو أيضا لم يزل بأسمائه وصفاته. وقد دل على الأمرين معا أو الصفتين معا قوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله كان تدل على المضي أي الأزلية، بكل شيء هذه تدل على الشمولية والإحاطة. الأمر الثاني من الأمور الأربعة التي نؤمن بها هو الكتابة، كتابة المقادير، أي إن الله تعالى كتب مقادير كل شيء، هذه الحوادث التي تقع وهذه الأمور التي تحدث كلها مكتوبة عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه هي الكتابة العامة التي تتضمن أمور المقادير كلها. وهناك أنواع تفصيلية من الكتابة نتعرف عليها في المستوى المقبل إن شاء الله. الأمر الثالث من الأمور التي يجب الإيمان بها الإيمان بالقدرة والمشيئة، أي إن الله تعالى له قدرة وله مشيئة، صفتان من صفاته. فصفة القدرة معناها هنا أن الله عز وجل قادر على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء. إذن القدرة هنا أيضا فيها صفتان، الصفة الأولى النفوذ بمعنى أنها نافذة لا يحول دونها شيء، لا ليس هناك شيء ولا أحد يعجز الله عز وجل عما يريد. الصفة الثانية هي الشمولية، فليس هناك شيء لا يقدر عليه الله، الله تعالى على كل شيء قدير. وأما المشيئة فمعناها أن كل الحوادث التي تقع فبمشيئة الله عز وجل، ليس هناك شيء يقع في كون الله عن غير مشيئته، بل لا بد أن يكون واقعا بمشيئته، كما قال تعالى فعال لما يريد، وقال ويفعل الله، وقال إن الله يفعل ما يشاء. وبشأن القدرة قال والله على كل شيء قدير، وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وهنا الكلام على مسألة مهمة، وهي مسألة الإرادة وتقسيمها. فالسؤال الذي يطرح هنا، إذا كان كل شيء يقع بمشيئة الله، فهناك أشياء نعلم بالضرورة أن الله لا يرضاها ولا يأمر بها الناس بل نهى عنها، فكيف تكون واقعة بمشيئة الله؟ فالعلماء قالوا الإرادة على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية مأخوذة من كلمة الكون، أي ما يقع في الكون عموما، فهذا دخل فيه كل ما يقع في هذا الكون، سواء أحبه الله أم لا، سواء أمر به أم لا، سواء شرعه أم لا. إذن دخل في هذا الكفر والبدع والمعاصي والفساد والشر والظلم والعدوان، كل هذه أشياء واقعة في الكون، لكنها واقعة بالإرادة الكونية المرادفة للمشيئة. إذن المشيئة لا تنقسم، التي تنقسم هي الإرادة، لكن المشيئة غالبا ما تأتي في النصوص الشرعية على أنها المشيئة الكونية. إذن الإرادة الكونية أو المشيئة هي التي تتعلق بها كل المرادات، سواء أحبها الله أم لا. وأما الإرادة الشرعية فإنها تختص بما يشرعه الله، هي مأخوذة من كلمة الشرع، شرعية من الشرع، والشرع هو ما يشرعه الله للعباد، ما يأمر به، ما يحبه ويرضاه. إذن الأشياء التي يريدها الله من الناس أن يفعلوها فعلا، الإيمان والسنة والطاعة والخير والتعاون على البر والتقوى ومساعدة المحتاجين وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذه الأشياء التي أمر الله بها العباد أو أراد منهم أن يفعلوها فهي واقعة بالإرادة الشرعية. وهذا هو معنى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هنا إرادة مثبتة وإرادة منفية، فالإرادة المثبتة هي الإرادة الشرعية، يريد الله بكم اليسر، هذه إرادة شرعية، ولا يريد بكم العسر، إذن لا يريده لكم شرعا وإن أراده لكم كونا. إذن فالعسر واقع في الكون، لا بد من هذا، العسر واقع فيما حولنا أم لا، وهو واقع بمشيئة الله وبإرادته، لكن بالإرادة ماذا؟ الكونية. إذن الإرادة في الآية يريد بكم كذا ولا يريد بكم كذا، يريد بكم كذا شرعا ولا يريده بكم شرعا وإن كان واقعا بالإرادة الكونية. إذن هذه المسألة تجيب عن هذا السؤال. إذن الأشياء التي يحبها الله تعالى، معذرة، الأشياء التي لا يحبها الله ولا يرضاها، هي واقعة بمشيئة الله، لكنها مشيئة لا تستلزم المحبة ولا الرضا ولا الإقرار. إذن شاء أمورا لا يحبها، شاء أمورا لا يأمر بها، لماذا؟ لحكمة الابتلاء، لحكمة الابتلاء، لأن الإنسان لا بد أن يبتلى، وحتى يبتلى لا بد أن يعرض أمامه الشيء وضده، صحيح؟ إذن لو كان ليس هناك في الدنيا إلا الخير فقط، فكيف سيمتحن الإنسان؟ لا بد أن يكون أمامه الخير والشر، الإيمان والكفر، وهو يختار. تمام. إذن الأمور التي هي كمثل الكفر ونحوه واقعة بمشيئة الله تعالى، نعم، ولكنها مشيئة أو إرادة كونية لا تستلزم المحبة ولا الرضا. بعد ذلك الأمر الرابع الذي يجب أن نؤمن به في القدر هو الإيمان بخلق الله لكل شيء وخصوصا أفعال العباد. الله تعالى هو خالق كل شيء، عندنا قسمان لا ثالث لهما، خالق ومخلوق، الله خالق وما سواه مخلوق، ليس هناك شيء ثالث. فكل ما سوى الله، كل ما هو غير الله فهو مخلوق لله في العالم العلوي والسفلي، كل هذه الكائنات ما نعلمها وما لا نعلمها كلها مخلوقة لله تعالى، كما قال عز وجل الله خالق كل شيء. مسألة خلق أفعال العباد معناها أن الله عز وجل خلق أفعال عباده كما خلق أشخاصهم، يعني هذه الأشخاص الذوات الأجسام مخلوقة لله أم لا؟ فكذلك الأفعال والحركات مخلوقة لله أيضا، لأنها لو لم تكن مخلوقة لله فهي مخلوقة لمن؟ نحن قلنا إما خالق وإما مخلوق، والخالق واحد لا يتعدد، فإذا لم تكن مخلوقة لله فمن الذي خلقها إذن؟ الذي خالف قال هو العبد، وهذا طبعا ضلال، واضح؟ فالحاصل أن الله تعالى كما خلق الذوات فقد خلق الأفعال والحركات. النقطة المهمة هنا هي نقطة الهداية والإضلال، يدخل في خلق أفعال العباد أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما نطق به كتاب الله تعالى في غير موضع. إذن هناك هداية وإضلال، الله تعالى يهدي ويضل، فالمهتدي الله هو الذي هداه، والضال الله هو الذي أضله، أليس كذلك؟ بلى. ولكن هل هذا الأمر يعني الفوضوية، أن الله عز وجل هدى هذا وأضل هذا لمجرد أنه شاء أن يهدي هذا ويضل هذا؟ الجواب لا، لكن هنا حكمة عند الله تعالى، فالله لا يهدي إلا من يستحق الهداية، ولا يضل إلا من يستحق الضلالة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه الذي يليق به، فالهداية لا يضعها الله إلا في موضعها، والضلالة لا يضعها الله إلا في موضعها، فهو عندما هدى هذا وأضل هذا فقد علم أن هذا يستحق الهداية وأن هذا يستحق الضلال. ثم إن هذا مبني على اختيار العبد ومشيئته، لأن العبد له مشيئة واختيار، اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا هو ما نجده واقعا في نفوسنا، أن كل واحد منا له قدرة ومشيئة واختيار، فالله عز وجل بناء على اختيار العبد ييسره لما اختاره، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن بناء على اختيار العبد وإرادته فالله عز وجل ييسره لما اختاره. تمام. إذن لابد من إثبات هذا، أن هناك تأثيرا من الله عز وجل، الله هو الذي يعين ويوفق وهو الذي يخذل، لابد من هذا، هذا هو الإيمان بالقدر هنا، مع إثبات أن العبد له مشيئة واختيار فليس مجبورا على أفعاله. إذن خلق أفعال العباد كما يقول ابن القيم رحمه الله في عبارة طيبة، أن العبد خلق على هيئة يتمكن بها من إحداث أفعاله حقيقة. تمام. طبعا هذا سنعرفه بالتفصيل في المستوى المقبل إن شاء الله عندما نتحدث عن مسائل أهل البدع، عن مذاهب أهل البدع في هذه المسألة. إذن هذه الأمور الأربعة، العلم والكتاب والمشيئة والخلق، هي مراتب الإيمان بالقدر تفصيلا، وهذا هو معنى أن كل شيء عند الله محدد ومنظم. فالله تعالى علم وكتب وخلق وشاء وخلق، كل شيء محدد، كل شيء مكتوب، كل شيء معلوم، كل شيء منظم، ليس هناك فوضوية ولا عبثية في هذا الكون. من الأمور المهمة في الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو نص حديث جبريل الذي سبق معنا في الأربعين، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن القدر منه ما هو خير ومنه ما هو شر كما هو نص الحديث، ولكن هذا يحتاج إلى فهم. الشر الذي في القدر ما معناه؟ الجواب هو شر بالنسبة للضرر الذي يلحق العباد، يعني هو شر من جهة أنه يضر، من جهة أن فيه فسادا، من جهة أن فيه ضررا وألما ومرضا، لكن بالنسبة إلى فعل الله وتقديره له، لأن الله هو الذي قدره وخلقه، فالكلام هنا على فعل الله، على فعل الله لهذا الشيء. هل فعل الله خير أم شر؟ خير، لا يجوز أن تقول هو شر، إنما الشر المفعول المخلوق، هذا هو الشر، منه خير ومنه شر، لكن فعل الله دائما وأبدا خير لا يتنوع. طيب كيف هذا والمفعول نفسه شر كما نقول؟ الجواب أن فعل الله له لأجل المصلحة التي تترتب عليه. فالله تعالى لم يخلق الشر لذاته، ولم يرد وقوع الشر حتى يكون هناك شر وأن هذا مطلوب لذاته في هذا الكون، إنما أراد ذلك لأجل المصلحة التي تترتب عليها، وهي مصلحة الابتلاء كما قلنا. وإذا نظرت في المرض مثلا، في المرض أو الأذى الذي يلحق المسلم، فكما جاء في الحديث إما أن يكون تكفيرا للخطايا وإما أن يكون رفعة للدرجات. إذن هو خير أم لا؟ فيه مصلحة للإنسان أم لا؟ لا شك أن الأمر كذلك. بهذا ننتهي من مسألة القدر، نعود إلى كلام الإمام رحمه الله وما فيه من الفوائد. يقول أولا: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. هذا فيه الدلالة على أن من ترك خصلة واحدة من خصال السنة فإنه ليس من أهل السنة، والمراد بالخصلة الأصل، لأن هذه الأصول التي يذكرها الإمام هي خصال للسنة، وهذا تعبير قديم عند الأئمة من قبل، كانوا يقولون خصال السنة يريدون أصول السنة. فليس المراد بالخصال مثلا السواك وركعة الضحى وما أشبه ذلك، إنما المراد الأصول. إذا من ترك أصلا واحدا من أصول السنة فإنه ليس من أهل السنة، هذه هي الفائدة المنهجية في مقام الحكم على الرجال، متى يقال في الرجل إنه على السنة ومتى يقال إنه مبتدع. فالرجل لا يكون على السنة حتى يستجمع أصول السنة كلها. إذن لو حصرنا مثلا الأصول في 20 مثلا، من ترك أصلا واحدا وأتى 19 أصلا فهو مبتدع. ليست العبرة بالكمية، يعني لا نقول الغالب، انظر إلى الغالب، الغالب عنده أنه على السنة إذن هو من أهل السنة، هذا خطأ، تمام، إنما العبرة بتحقيق جميع الأصول. إذا من كان على السنة في الصفات وفي القدر وفي الإيمان وفي الصحابة وفي اليوم الآخر وفي الملائكة وفي كل شيء، لكنه قال مرتكب الكبيرة كافر، فما حكمه؟ مبتدع، خارجي، تكفيري، وإن كان على السنة في جميع الأبواب أو في بقية الأبواب. واضح؟ نعم. يقول أيضا رحمه الله: لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. طبعا هذا سيتكرر معنا في الرسالة تأكيدا على أهمية الاتباع، وهذه مسألة قد شرحناها من قبل. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. يعني لو جاءك في باب القدر مثلا حديث، وهذا الحديث أشكل عليك لم تستطع فهمه جيدا، أو فيه نقطة فيها إشكال بالنسبة لك، فالواجب على المسلم المؤمن أن ينقاد ويسلم. ومعنى قوله فقد كفي ذلك وأحكم له، يعني هناك من يعلم، يعني هو كفي هذا الأمر، العلماء قد كفوا، وهناك من علم هذا الغامض ووقف على حل هذا الإشكال، لأن الحق لا يغيب عن جميع الأمة، لا بد أن يقف عليه ولو بعض الأمة. إذن فالمطلوب أن من يقع في إشكال يتعلم يسأل. ليس معنى الوقوع في الإشكال أنه يدفع الحديث ولا يقبله، لا، إنما عليه الإيمان به والتسليم له. يقول الله أعلم بهذه المسألة، لكن هو حق، هو من عند الله تعالى، وآمنا به كل من عند ربنا. مثل حديث كذا وكذا، طبعا الأحاديث معروفة، ومسألة الرؤية ستأتي مستقلة إن شاء الله. يقول: وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. وإن نبت يعني بعدت. الحديث ربما يقع في قلوب بعض الناس وربما لا يقع، طبعا هذه مسألة تتعلق بالقدر الذي تكلمنا فيه، الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهناك أحاديث ربما يجد فيها بعض الناس شناعة، يعني كيف يقال إن المسألة كذا؟ فالإمام يقول: حتى وإن وجدت هذا الشعور فعليك أن تؤمن وتسلم، لأن هذا الشعور من الشيطان. ما دام الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحمله على الوجه اللائق. إذا تحدثنا مثلا عن صفات الله عز وجل فقل هذا حق وهو من صفات الله على الوجه اللائق بالله، ولا تدفعه ولا تنكره. فمهما كان هناك منافرة للسمع أو للقلب فإن هذا لا يعني أن الحديث يرد، بل يجب الإيمان به والتسليم له. ثم قال: وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. وهذا سيتكرر معنا في الرسالة أيضا لشدة اعتناء الإمام رحمه الله بهذه المسألة، لأن البلاء كله ما جاء إلا من المناظرة وفتح الأذان للشبهات وإلقاء السمع إليها. قال: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه. الكراهة هنا تحريمية، وهذا لسان الأئمة قديما، كانوا يستعملون الكراهة في التحريم، فليس المراد هنا كراهة التنزيه. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. هذه فائدة مهمة جدا، لأن هناك من أصحاب المناهج الفاسدة من يصيب السنة ولو في بعض المسائل، يعني لا يمكن بالطبع أن يكون كل كلامه خطأ، لا بد أن تجد عنده صوابا ولو نادرا ولو في مسألة واحدة. فالصورة الآن، لأن هذا هو الذي وقع بعد ذلك عند الأشاعرة ونحوهم الذين أخذوا منهج المتكلمين حتى ينصروا به السنة، فوافقوا السنة فعلا في بعض المسائل، وردوا على المعتزلة في بعض المسائل ولو في بعض الجوانب على الأقل، لكن هذا لا يعني تصويب المنهج. المنهج شيء والمسائل شيء آخر. فمن الممكن أن الشخص يكون على منهج فاسد ويصيب الحق في بعض المسائل. الشيطان يكذب أو يصدق؟ الشيطان كذاب ولا صادق؟ كذاب، ولكنه قد يصدق. صحيح؟ صدقك وهو كذوب. صحيح؟ إذن الذي هو على منهج فاسد قد يتكلم بالحق، قد يوافق الحق في مسألة ما، فليس معنى أنه وافق الحق في هذه المسألة أنه على الحق في جميع ما هو فيه. وأنك تقول هو من أهل السنة وعلى المنهج الصحيح وكذا وكذا، لا. يعني مثلا العلمانيون ينتقدون الإخوان، فهل هم على السنة؟ الجواب لا، هذا شيء وذاك شيء آخر، لأن هناك من لا يميز ويحسن الظن بأمثال هذه الأمور ويقول ما دام أنه قد رد على أهل البدع فهو على الحق، لا يلزم. إذن السنة لا تثبت بالردود، لا يحكم للشخص بأنه من أهل السنة بمجرد الردود. هذه الفتنة التي دخلت على كثير من الناس وتبين الحق بعد ذلك بحمد الله تعالى، ليس كل من رد على مبتدع يكون على السنة، بل قد يكون مبتدعا مثله لكنه لا يوافقه في هذه المسألة. إذن صاحب الكلام الذي هو المتكلم الذي هو على علم الكلام لا يكون من أهل السنة حتى يدع هذا المنهج الفاسد الذي هو علم الكلام، حتى وإن أصاب السنة والحق في بعض المسائل. نعم، نقف هنا إن شاء الله.